يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتوقف الحديث بنا في الدرس الماضي عند قول الله تبارك وتعالى: ونيسرك لليسرى، في سورة الأعلى، بل عند قوله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى. فالله تبارك وتعالى لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتعظيمه وإجلاله، وذكر له جملة من الشواهد على ربوبيته وملكه وخلقه سبحانه وبحمده، ذكر ربنا جل وعلا بعد ذلك شيئا من الوعود الربانية له بتيسير هذا القرآن الكريم تلاوة وحفظا، وكذلك أيضا ضمانا لعدم النسيان. فقال الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى. وهنا نلاحظ أن الله عز وجل قال له فلا تنسى، ومع أن الإنسان ليس باختياره أن ينسى، فالنسيان عرض من الأعراض البشرية، لكن ليس المقصود به هنا نهيه عن النسيان، بل المقصود هنا تبشيره عليه الصلاة والسلام بأنه إذا أقرأ آية من القرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى يثبتها في قلبه، كما قال الله تعالى في سورة القيامة: إن علينا بيانه، قال: فلا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه يعني قرأه جبريل عليك فاتبع، يعني اقرأ مثل ما يقرأ جبريل، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم قال الله تبارك وتعالى: إلا ما شاء الله. ذلك أن الله عز وجل ينسخ ويرفع من كتابه ما شاء. والنسخ الذي يقع في القرآن على نوعين: إما نسخ التلاوة والحكم، وإما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وإما وهو القسم الثالث نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. وهذا كثير، ليس مقصودنا الآن بيان هذه الأقسام، لكن القسم الذي يتعلق بهذه الآية هو أن الله عز وجل قد يرفع آيات، أي ينسخها سبحانه وتعالى من القرآن الكريم لفظا، ثم قد لكمال الحفظ يرفعها الله من قلب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبقى. فهذا من المعاني التي دل عليها قوله سبحانه وتعالى هنا: إلا ما شاء الله، أي أن الله تعالى يستثني ما يشاء من هذه الآيات التي ينسخها الله عز وجل، أي يرفعها حتى لا يبقى أو لا يكون بقاؤها في صدره سببا في التشويش. ولهذا نجد مثلا في الصحيح من حديث أبي موسى أن هناك آيات مما نزل من القرآن، لو كان لابن آدم واديا لابتغى له ما ثالثا، ولو كان له لو كان له واد لابتغى له ثاني، ولو كان له واديا لابتغى له ما ثالثا، ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. والواضح هنا أن أبا موسى عبر عن المعنى، فإن اللفظ نسخ. وكذلك أيضا مما يدخل في هذا على قول بعض أهل العلم قول عائشة رضي الله عنها: إنه كان مما أنزل 10 رضعات معلومات ثم نسخنا بخمس معلومات. فلعل هذا من الأمثلة التي تدخل. المقصود أن قوله هنا إلا ما شاء الله، أي أن الله جل وعلا ينسخ ما يشاء من كتابه سبحانه وتعالى نسخ تلاوة ويبقي ما يشاء. قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله تعالى قد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، مثل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فهذا من الأمثلة التي نسخ فيها الحكم وبقيت التلاوة. ما هي التلاوة؟ إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا. هذا نسخ بقوله: الآن خفف الله عنكم، وغيرها من الأمثلة. يبقى اللفظ والحكم منسوخ، وأحيانا يبقى الحكم واللفظ منسوخ، وهذا من أمثلته آية الرجم التي أجمع العلماء عليها كما في حديث عمر رضي الله عنه. الآية لا تجدها في القرآن آية الرجم لأنها نسخت لفظا، لكن بقي حكمها بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وبتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله: إنه يعلم الجهر وما يخفى. إنه يعلم الجهر وما يخفى، فالله تبارك وتعالى يعلم ما يقع من الإنسان سواء أظهر هذا العمل أو أخفاه. وفي هذا علاقة بقضية ابتدأت بها السورة وستشير إليها بقية السورة. أما ابتداء السورة بها فهي تسبيح الله جل وعلا بقوله: سبح اسم ربك الأعلى. وقد ذكرنا في المجلس السابق أن التسبيح يكون بالقلب ويكون باللسان، فإذا هناك شيء خفي وهناك شيء ظاهر، فأي تسبيح وقع منك فالله يعلمه، سواء أظهرته يعني بلسانك أو أخفيته وصار هذا مما تحرك به قلبك حبا لله وإخباتا وخضوعا وخشوعا. المعنى الثاني الذي يرتبط بهذا المعنى في آخر السورة قوله عز وجل بعد قليل يقول: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. هذا الذي تذكر، ها، هذا ابتدأ تذكره من القلب فظهر أثره على الجوارح، والذي أعرض أيضا أعرض بداية من القلب، فإن بداية الإعراض وبداية الإقبال تكون من القلب، كما قال الله تعالى في خواتيم سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعض، نعم، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. لاحظ زيادة الإيمان تبدأ وين؟ في القلب. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ثم قال الله بعدها: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. ليه انصرفت الأبدان؟ صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هم لما انصرفت قلوبهم أصلا الأبدان والعياذ بالله انصرفت وتركت مجالس العلم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، أعرض إعراضا حسيا ومعنويا بالقلب وبالبدن، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله تعالى: ونيسرك لليسرى، هذا وعد آخر، سنقرئك فلا تنسى، هذا وعد. الوعد الثاني: ونيسرك لليسرى. والله تبارك وتعالى يسر لنبيه صلى الله عليه وسلم أعمال البر كلها التي تؤدي إلى الجنة، تؤدي إلى الجنة. وهذا الوعد يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا، ويدخل فيه كل من سار على سنته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فبقدر اتباعك توفق وتعان. ولهذا تجد من الناس من قد يكبر سنه ويرق عظمه لكن يوفق لأعمال من الطاعات لا يوفق لها بعض الشباب، والسبب هو هذا القلب الذي عمر باتباع السنة، وهذا القلب الذي أحب السنة واجتهد في تطبيقها فيعان. ومفهوم هذه الآية أن من خالف السنة وخالف الطريقة النبوية فإنه يعسر عليه وتثقل عليه الطاعات. ولهذا تجد ربما رجل كبير في السن يؤتى به إلى المسجد على كرسي متحرك، وشاب ما فيه إلا العافية ينام والمؤذن فوق رأسه، خذلان من الله له، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما الذي حمل هذا الشيخ الكبير الذي يأتي على كرسي متحرك ليقوم في المسجد ويصف مع المسلمين؟ إنه الإيمان، إنه الرغبة فيما عند الله. ما الذي خذ ذلك الشاب؟ ذنوبه ومعاصيه. ولهذا إذا رأيت يا أخ الشاب ويا أخت الشابة، إذا رأيت من نفسك أنك تثقل عن القيام إلى الطاعات ففتش عن قلبك، لا تكن ممن كرهه الله، لأن الله عز وجل يقول في شأن المنافقين لما جاء ذكر الجهاد: ولو أرادوا الخروج ها إيش سووا؟ لأعدوا له عدة، ولكن إيش المانع؟ كره الله بعاثهم. وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولهذا إذا رأيت نفسك لا تنطلق للطاعات فاحذر أن تكون ممن كره الله بعاثه صلى الله عليه وسلم، وفتش عن أدواء قلبك ما الذي يجعلك تثقل عن الطاعة. الله ذكر شأن المنافقين قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، مع أن الله يقول في آية أخرى وإذا رأيتهم إيش تعجبك أجسامهم أقوياء وما شاء الله، يعني إذا نظرت هذا الجسم نظر وقوي وكل شيء، لكن ليس الذي يحرك المؤمن بدنه إنما يحركه قلبه. ولهذا تجد يقول بعض السلف يقول ولقد رأيتنا، هذا بن مسعود كما في صحيح مسلم، وإن الرجل ليأتي إلى المسجد يهادى بين الرجلين، يضع يده اليمنى على كتفه على كتف صاحبه ويده اليسرى ذراعه على كتف صاحبه الآخر حتى يقام في الصف، مع أنه معذور لكنهم تعودوا على الطاعة فلم يطيقوا فراقا لها. ولما دعا الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمرو بن جموح رضي الله عنه وأرضاه وقد كان رجلا أعرج، سمع داع الجهاد فقال له أولاده يا أبتي إن الله قد عذرك ليس على الأعرج حرج، قال والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. الله أكبر، انظر الفرق بين هذا النوع من الناس وبين أولئك الذين إيش والعياذ بالله لا يؤثر فيهم داعي ولا غيره. فالخلاصة أن الإنسان حتى ييسر لليسرى فعليه أن يتفقد ظاهره وباطنه ومدى اتباعه للسنة، فإذا وجد تأخرا في أكثر الطاعات فالمؤشر خطر، وإذا وجد تأخرا في بعضها فليفتش عن قلبه ولينظر لماذا تأخر عن بعض هذه المواضع ثم ليعالج وليبشر بالخير. قال الله عز وجل بعد ذلك فذكر، الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول له فذكر إن نفعت الذكرى، وهذا بيان لمهمته صلى الله عليه وسلم أو لمهمة من أعظم المهام والوظائف التي أمره الله عز وجل بها وهي التذكير. طيب، بعض الناس يفهم من قوله تعالى إن نفعت الذكرى أنها إن لم تنفع فلا تذكر، وهذا قال به بعض أهل العلم، والصحيح والعلم عند الله أن الآية ليس فيها تعليق لموضوع التذكير، كلا. لماذا؟ لأن الإنسان لا يعلم الغيب، هل الذكرى هل التذكير ينفع أو لا ينفع، لكن المقصود أنك حينما تذكر لا تقلق، فإن الناس سينقسمون إلى قسمين، قسم يتقبل وقسم يعرض. ولهذا قال الله بعدها سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. هذا هو الصحيح في هذه الآية، ومن أحسن من رأيته تكلم على هذه الجملة الاعتراضية هو العلامة بن عاشور رحمه الله في تفسيره، وقد خاض كثير من أهل العلم فيها، لكن من أحسن من رأيته حرر الكلام فيها ابن عاشور رحمة الله عليه، حيث بيّن أن هذه الجملة اعتراضية كقول الشاعر لقد أسمعت بين قوسين لو ناديت حيا، تتم مثل الجملة ولكن لا حياة لمن تنادي، والمعنى لقد أسمعت ولكن لا حياة لمن تنادي، واضح؟ إذن قوله تعالى إن نفعت الذكرى هنا ليس مقصودها، والعلم عند الله، إن نفعت الذكرى إن ظننت أنها تنفع فذكر وإن ظننت أنها لا تنفع لا تذكر، كلا، فإن هذا أمر غيبي لا تعلمه أنت ولا تدري متى يقع تأثير هذه الكلمة، هل يقع تأثيرها الآن أم بعدين. كم من إنسان سمع موعظة في يوم من الأيام لم يظهر أثرها إلا بعد سنين طويلة، وهذا معروف، تكون كالنبتة الطيبة التي دفنت في قلب هذا الرجل، قد لا يأتيها مطر من الخير والرحمة إلا بعد سنوات، وهذا موجود. ومن العلماء من قال في توجيه الآية، وهو قول جيد، أنه إن غلب على ظنك أن التذكير ستكون مفسدته أكثر فلا تذكر، فيدخله تحت القاعدة المعروفة عند العلماء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأيت أن إنكار المنكر مثلا أو الأمر بالمعروف سيسبب مفسدة أعظم فتوقف، وهذا يشير إليه اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله. وهذا التوجيه جيد، هذا التوجيه جيد وأجود من المعنى الأول الذي ذكرته، لأن التوجيه الثاني يؤخذ من عمومات الشريعة، وهو أنه لا ترتكب المفسدة المصلحة، لا ترتكب المفسدة الكبرى، نعم، أو لا يفعل الإنسان فعلا يدفع به مفسدة صغرى ويترتب عليها مفسدة كبرى، هذا ليس من العقل ولا من الشرع. ولهذا ابن تيمية يقول عنه تلميذه ابن القيم، لما غزا التتار بلاد الإسلام كان بعضهم يشرب الخمرة، يشرب الخمرة ثم إذا أفاق ربما قتل وربما زنى وغير ذلك. فيقول ابن القيم رحمه الله، كنا نمر بهؤلاء فينهانا الشيخ أن نأمرهم أو ننهاهم عن شرب الخمر. لماذا؟ قال لأنهم إذا أفاقوا أو تركوه زنوا وسرقوا وقتلوا واعتدوا على الحقوق الأخرى، بينما شرب الخمر عليهم هم أنفسهم. فهذا من العقل والحكمة، لا ترتكب المفسدة الصغرى التي يترتب عليها مفسدة كبرى، لا. فالعاقل، بل الشريعة كلها جاءت بتحصيل أعلى المصالح ودرء أعلى المفاسد. إذن قوله فذكر إن نفعت الذكرى توجه على هذين، أحد هذين التوجيهين. ثم بين الله انقسام الناس مع هذا التذكير فقال سيذكر من يخشى. ولاحظ في أول السورة يقول الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، نعم، بل في آخرها سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الربط بين هذا وذاك. في قوله عز وجل هنا سيذكر من يخشى، وهؤلاء هم أولياء الله، جعل الله وإياكم منهم. سيذكر من يخشى، يخشى ماذا؟ يخشى الله عز وجل، يخشى الآخرة، يخشى مغبة الإعراض عن الله أو عن الامتثال لأمره، يخشى إذا جاءت يوم القيامة ورأى الناس متفاوتين أن تفوته الدرجات العالية. كل هذه المعاني داخل. ولهذا مدح الله عز وجل أهل العلم في آخر سورة الإسراء فقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم هذا القرآن يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم إيش؟ خشوعا. إذن القلب الحي هو الذي إذا ذكر تذكر، وظهر أثر التذكير عليه في فعله، في قوله، في سمته، في صمته، في كلامه. فإذا رأيت أنك من الناس الذين تطرقه المواعظ دوما ولا يتقدم قليلا، سواء في فعل الطاعات أو يحجم عن فعل المعاصي، فراجع قلبك، هناك خلل. نعم هناك خلل، لأن الذي يتلى هو كتاب الله الذي خر لأجله أولئك على أذقانهم أو لأذقانهم، هو الكتاب الذي يتلى علي وعليك. فإذا وجدت نفسك لا تتأثر ولا ترتدع ولا يردعك وعظ ولا تنتفع بآيات الله التي تتلى، فهناك في قلبك خلل، ولا بد. واحذر أن تكون من أولئك الذين قال الله فيهم ويتجنبها الأشقى. وهذه الآية وإن كانت في الكفار، لكن عموم كلام السلف يدل على أن من كان له نصيب من الإعراض أو التقصير فإنه ينالها نصيب من، بدليل قوله سبحانه وتعالى أو يشبه قوله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعمى إلى آخره. حتى من كان مسلما إذا أعرض عن الطاعة، أعرض عن الخير، ولغ في المعاصي، سيصيبه من ضيق العيش بقدر إعراضه. كذلك هنا سيصيبه من الشقاء بقدر ماذا؟ بقدر إعراضه، وسيصيبه من الخير بقدر إقباله، ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال الله سيذكر من يخشى، نعم، ويتجنبها الأشقى. ثم بيّن الله عز وجل صفة هذا الشقي فقال الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. النار هذه وصفت بالكبرى قياسا لها بنار الدنيا، فإن نار الدنيا مع حرارتها العظيمة ومع آثارها المحرقة إلا أنها لا تكاد تذكر بالنسبة إلى نار الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ناركم هذه التي توقدون جزء من 69 جزءا كلهن مثل حرها، صلى الله العافية والسلام. من يطيق هذا يا أخوان؟ شيء عظيم. ثم قال الله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. طيب ما هي حاله؟ الإنسان لا ينفك أبدا من أن يكون حيا أو ميتا، لكن يقول أهل العلم هنا لا يحيا حياة كريمة لا إهانة فيها، ولا هو الذي يموت فيستريح أبدا تماما. يشبهها بعض العلماء بمثل الإنسان الذي غص في وسط حلقه، وقد رأيتم هذا أنتم، انظر الإنسان الذي يشرق بشيء عظيم، لا هو بحي حياة مستقرة، ولا هو الذي مات فاستراح. كذلك في الآخرة والعياذ بالله، يعني يشتد عليه العذاب، فلا هو الذي يموت فيستريح، ولا هو الذي يحيا حياة لا عذاب فيها ولا إهانة ولا ذل، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. من هو الفائز؟ من هو المفلح؟ هو ذاك الإنسان الذي استجاب للذكرى الذي ذكر الله عز وجل قبل قليل. وتزكى هنا أي زكى قلبه بصفائه ونقائه، وزكى قلبه جوارحه أيضا بالأعمال الصالحة والكلام الطيب، فكل هؤلاء يدخلون في قوله تبارك وتعالى من؟ من تزكى؟ فزكى قلبه وزكى عمله وزكى لسانه وزكى ظاهره وباطنه. ومن آثار التزكي، وهذه انتبهوا لها يا إخوان، أنه كثير الذكر لربه عز وجل كثير الصلاة، فهذه من أعظم العلامات التي تدل على زكاء الإنسان. الإنسان قد يدعي دعوة أنه مسلم وأنه محب لله وأنه وأنه، لكن هذه الدعوة تتبخر أمام الواقع، فإن كان صادقا أو يريد أن يعرف هل هو من الناس الذين نالهم وصف الزكاة، نعم قد أفلح من زكاها، ها؟ فليفتش عن نفسه في هذين الأمرين الموضعين، وهما ذكر الله والصلاة، ذكر الله عز وجل والصلاة. ثم قال الله تعالى بل تؤثرون، وفي قراءة سبعية بل يؤثرون، أي هؤلاء الذين يتلى عليهم القرآن، بل تؤثرون الحياة الدنيا. وفي هذا إشارة إلى أن من أعظم أسباب الإعراض عن الذكر، ومن أعظم أسباب حرمان الانتفاع بالمواعظ، هو الإقبال أو نعم الاندفاع إلى الدنيا والإقبال عليها، حتى يبلغ الإنسان مرحلة أن يكون والعياذ بالله عبدا لها، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخميصة، إلى آخر الحديث. والآخرة خير وأبقى، أي والله خير في العاجل وخير في الآجل. وانظر إلى أسعد الناس في هذه الحياة، هم أكثر الناس تعلقا بالله وما عند الله في الدار الآخرة. فمن فاتته الآخرة فماذا أدرك، يعني من فاته نعيم الآخرة ماذا أدرك من الدنيا؟ لا شيء. ومن حصل عذاب الآخرة أي نعيم أدرك في الدنيا؟ وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة فيقال هل رأيت نعيما قط؟ غمسة يا إخوان بس كذا. فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. طيب هذا قد يكون من الأمم السابقة اللي عاش 200 و300 و400 و500 سنة في النعيم، ومع ذلك غمسة في النار مسحت كل هذا النعيم. والعكس، يؤتى يوم القيامة بأبأس رجل من أهل الدنيا من أهل الجنة، فيقال يا فلان. ولاحظوا قد يكون أيضا من المؤمنين السابقين اللي عاش 300 و500 سنة في الفقر، ولك أن تتصور أبأس واحد إيش بيكون هذا، فيغمس في الجنة غمسة واحدة فقط، فيسأل هذا السؤال هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط. الله أكبر، غمسة تساوي نعيم الدنيا هذا كله. وأنت الآن أطلق لذهنك الخيال والعنان، أي ما هو النعيم الذي يعيش فيه الملوك والأثرياء في العالم؟ هذه القصور التي تراها في الصور فقط، مجرد رؤية في الصور، وهؤلاء يعيشون فيها منذ أن ولدوا إلى أن يغادروا هذه الدنيا، كلها لا تعادل غمسة من نعيم الجنة أبدا. وأنت في نفسك ترى الصور بؤسة في أفريقيا أو في غيرها من الأماكن، يموت وهو يأكل التراب من الشقاء الدنيوي، وقد يكون هذا من أهل الجنة، غمسة واحدة فقط تنسي هذا كله. ما وزن هذه الدنيا؟ لا شيء والله. إن الخسران والتعيس هو الذي يشقى فيها هنا ويشقى هناك، لا هو الذي أدرك نعيما هنا ولا هو الذي أدرك نعيما هناك، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا أي هذه الموعظة الأخيرة، وهي قوله عز وجل قد أفلح إلى آخره، هذا قول جماعة من المحققين واختاره ابن جرير وهو الأقرب. ومن العلماء من يقول إن هذا أي المذكور في السورة، وهذا أبعد قليلا، ومنهم من يقول إن هذا أي القرآن كله، ولكن القول الأول أقرب، والعلم عند الله. إن هذا أي المذكور في هذه الموعظة لفي الصحف الأولى، صحف من؟ إبراهيم وموسى، وصحف موسى هي التوراة على القول الصحيح. فالتوراة والفرقان، وفي قول عز وجل صحف موسى، كلها راجعة إلى التوراة التي كتبها الله تبارك وتعالى بيده. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، والعلم عند الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.